الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بفضله تتنزل البركات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، ثم اما بعد، اخواني واخواتي في الله عز وجل، يسر هذا الصرح العظيم جمعية إمام الأمة للقرآن الكريم جمعية الفطري التي صارت معلما من معالم مصر بل الأمة، بالتعاون مع رابطة علماء أهل السنة أن نلتقي في هذا المسجد وهذا الصرح العظيم احتفال بمناسبة كبرى لا ندري بأيهما نسر، بثورة مصر أم بقدوم أستاذنا الشيخ عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما فتح مصر وجاء سيدنا جعفر وقف ليعلن، لا ادري ايهما اسر بفتح خيبر ام بخضوب جعفر. يا اخواني، نحن في ايام عيد وحق لنا ان نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن أمام أرض أحببناها من أعماقنا، أرض مصر. أنادي الرسم لو ملك الجواب، وأفديه لقلبي لو أجاب. لقد صور أحمد شوقي إذ نفي من مصر قهرا، كما خرج أستاذنا قال، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلما عاد وأراد أن يقبل أرض مصر سبقت الدمعة إلى الأرض، فقال سبقنا مقبلات الترب عني وأدينا التحية والجواب. وكل مسافر سيبوب يوما إذا رزق السلامة والإيابة. فحمد لله على السلامة. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. وعاد أحمد شوقي يخاطب، لعل لسان أستاذنا يخاطب بلسان أحمد شوقي اليوم. شباب الدين، إن لكم لصوتا ملبا حين يسمع مستجابا، فهز العرش من دعوات حتى يخفف عن كنانته العذاب. أمن حق تسودي إلى قلائد يكاد يعيدها سبعا شدادا، وهل من قول يوسف يلتقيها ويحسن حسبة ويرى الصواب؟ عبادك ربي قد جاءوا بمصر أنيلا، سبت فيهم أم سراب؟ حنانك حنانك وهذه الحسنى في دار بها ملك المرافق والرقاب. أكل في كتاب الله إلا زكاة المال ليست فيه زكاة. إخواني وأخواتي، اليوم عيد، أن نجعل لهذا الحج بأستاذنا وزوجه وأولاده وإخوانه وأحبابه يذكر هذا المشهد عندما قال أحد الناس لهارون الرشيد يا أيها الأمير، وكان يقف في شرفة قصره ورأى الإمام عبد الله بن المبارك حوله هذا الحج لا سلطة ولا مال، وإنما حب بالله من علم ومواقف للرجال، والرجال قلة ما أكثر الناس، لا ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم. الله يعلم أني لم أقل فلسا، إني لأفقد عيني ثم أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. الرجال قليل، نظر هارون الرشيد فوجد هذا الحج يلتف حول عبد الله بن المبارك، فقال هذا هو الأمير، يذهب الناس إليه لا مال ولا سلطان. سلطان وشرف، أقول يا إخواني نحن أمام لحظات فارقة في تاريخنا، لم نأتي إلى مصر ولم يأتي أستاذنا لا لنغادر أحدا، وإنما لنؤسس الحق الذي آمنا به لكي نكمل مشوارنا في تأسيس الإسلام العظيم في هذا البلد بإذن الله تبارك وتعالى، في ترسيخ هذه القيم الإيمانية التي تملأ قلوبكم، ونريد أن تتحول من فقه الدعوة إلى فقه الدولة، لأن هذا حقنا نحن المسلمون المسلمين، ونحن المسلمون الذين فتحوا هذه البلاد وفتحوها لكل العباد يعيشون في غاية الأمن والهدى والرشاد، فمن حق مصر أن تعيش بعد هذه الثورة الربانية الشعبية الحضارية هذه اللحظات الفارقة وهي قادمة. إخواننا وأخواتنا، لقد نلفت محبتكم بقلبي كما نلفت بالراحتين المصابيح أستاذنا، والله لو أننا نستطيع أن نعطيك من أعمالنا، أن نعطيك من أرواحنا لأعطيناك، فما يبدو عليك شيء، فأنت الشيء الذي بدأ خيرا عميقا إيمانيا رائدا رائعا متميزا لم يلحظ أحد، بل لم يختلف أحد من أنصار الحق في مصر وللأمة الإسلامية والعالم على شرفه وفضله وصدقه. أعتذر الشيخ أحمد إلي أيضا، وفورا ناتي إلى شيخنا وأستاذنا الدليل
الدكتور عمر عبد الله رب العالمين عن عباده الشاكرين الذاكرين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، بفضل الله ورحمته القى احبتي اليوم بهذا الصرح الذي شهدت اول اجتماع لتخصيصه منذ سنوات عديده مع الاخت الجليله الفاضله أختي الكريمة المعطاء دائما ياسمين الحصري، بارك الله فيها الدكتور محمد الحصري ذرية الرجل الصالح الذي كنا كلنا تلاميذ له في تعلم القرآن الكريم وصلتنا بالله سبحانه وتعالى. ثم الشكر موصول لكم أحبتي في الله والعلماء الأجلاء الذين لا أستطيع أن أزكيهم أمامكم لأن شهادتي فيهم ولهم مجروحة لأن الحب الغالب يجرح الشهادة، والعالم الأصولي بالصلاح يعرف كيف تكون الشهادة، كيف تقبل وكيف تجرح. الشهادة كتابه فضيلة الشيخ أحمد زكي والعلماء الأجلاء ولكم جميعا، لأن المحبة لا يستطيع الإنسان أن يشهد الأصل لفرعه ولا الفرع لأصله، فأين الأصل وأين الفرع؟ كلنا أصول وفروع ننتمي إلى كتاب الله سبحانه وإلى هذا الإسلام العظيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، الدم الزاكي وعبق هذا الدم الذي سال على الأرض المصرية من أبنائنا الشهداء الذين قضوا نحبهم عندما أرادوا بذل مقاومة القهر والظلم، هذا الدم الذي لن يضيع أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة هو الذي جمعنا. ثم هؤلاء الفدية الذين آمنوا بربه، ولعل رب العباد عز وجل على رأس كل 100 عام يرسل لهذه الأمة من يجدد لها إيمانها. وقريبا من هذا المعنى العظيم إن الله سبحانه وتعالى يعني أيد هؤلاء الفدية والذين كانوا معهم من كل أطياف الشعب المصري أن يغيروا أو أن يعيدوا مصر إلى مصر، فبدأت مصر مرة أخرى تخطو بخطوات ثابتة على الطريق الصحيح، ولكن بعضنا يتعجل النتائج، والعجلة يعني قد تكون خيرا في مسائل كثيرة وقد تكون فيها ضرر في مسائل أخرى. ثم أحيي كل مصري يعني أيا كان لونه، أيا كانت يعني أيا كان مذهبه، أيا كان توجهه في نصرة الحق وفي تجلية وإزالة الغبار الذي علق بهذا الشعب طويلا وظن الناس أنه قد تودع منه. الشعب المصري شعب ليس ضاربا في جذور التاريخ فحسب، بل هو الذي يصنع التاريخ ويكتب التاريخ، وهو صاحب الأوليات في صغير الأمر وكبيره. شعب له خصائصه العجيبة، وإذا أردت أن أضرب أمثلة واقعية من عمق تاريخنا المصري التي هي درة تاج الإسلام على مر الزمن، تجد أن المستثمر الأجنبي الذي يقال له في كتب التاريخ المستعمر، مع أن كلمة المستعمر هذه من العمران والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هذا المستثمر عندما جاء كثير من الدول الإسلامية والعربية التي استعمرت عندما تسمع لهجات المستثمر لها، لهجات المستعمر للمستعمر، تجد أن بعضا من بلادنا العربية تنطق هذه اللغات الأجنبية التي قام بها المستثمر في بلاده كأنه ولد في هذه البلاد. تجد كثير من الشعوب العربية إذا تحدثت الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو غيرها تجد اللغة سليمة 100%. إنجلترا بريطانيا العظمى احتلت مصر أكثر من 70 عاما. المصري عندما يتكلم الإنجليزية لا يتكلمها كما هي، لأن الإنجليز نفسهم هم الذين تعلموا اللهجة المصرية فصارت لهم رصانة مصرية، فأن المستعمر أثر على المستعمر. وهذه ملكة عجيبة عند الشعب المصري. الشعب المصري قادر على تغيير الـ يعني اللكنة واللهجة كل تقريبا 10 سنوات، بدليل أن سيدنا موسى عندما غاب عن مصر 10 سنوات وعلم أنه رسولا نبيا كليما لله عز وجل إلى المصريين وإلى فرعون، طلب من رب العباد أن يرسل إلى هارون لأنه أفصح منه لسانا. هذا من باب التواضع أولا، ثم من باب أن موسى يدرك
انه بمغادرته مصر 10 سنوات ربما تغيرت لهجة الشعب المصري لعمق ثقافته، بان عنده كم من المصطلحات وكم من الالفاظ يستطيع ان ينثرها على سطور التاريخ. كل 10 سنوات كل عقد من الزمن تتغير اللهجة، هذا الشعب قادر على العطاء على مر الزمن. الامر العجيب الذي ظهر العالم واظهر صورة مصر الحقيقية امام الناس ان هذه الثورة بدأت كالامل. الامال بطبيعتها تكون يعني في البداية عظيمة وقد تضمر احيانا، لكن امل ثورة 25 يناير يعني بدت امام الناس كأن يعني حلم بعيد المنال ان يغير، واذا بهذا الحلم يعني ينبثق عن فجر جديد وعن وجه جديد لمصر مع الدم الزاكي لابنائنا الشهداء ومع القضاء العادل الذي يحاكم الفساد واهله ومع هذا الشعب الطيب الذي يظن الناس انه يكمن ويسكت قهرا او غير ذلك، يكتشف ان في هذا الشعب عزة وان الله سبحانه وتعالى في اول الامر واخره بيده الامر كله، كل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. احبتي في الله، نحن لا نريد ان نكون من منكر النعم، ولا اريد ابدا ان يتسرب الاحباط الى ابنائنا وبناتنا الذين تربوا في المساجد وعلى ايدي العلماء. المسلم الحقيقي لا يعرف احباطا، المسلم الحقيقي هو الذي يقول يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر اتينا، اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين، ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه. ابن تيمية لما حبس في جب في دمشق قال وهو في ظلمة هذا الجب على بعد 32 متر من سطح الارض، ماذا يفعل اعدائي بي؟ ان بستاني وروضتي في صدري، ان حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وان نبوني من بلدي فان نبي من بلدي سياحة، وان قتلوني فان قتلي لله شهادة. هذا هو يقين المؤمن الصادق الذي لا ينسى ابدا ان رحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. قد يكون بعض الناس لقلة مناعتهم الإيمانية على مدى عقود 6 متواصلة يشكون او يشككون او تشككهم شياطين الانس والجن في تأخر عدالة السماء، لكن لله يد تعمل في الخفاء، فدعها تعمل ولا تتعجلها، فان رب العباد سبحانه وتعالى اذا اراد امرا واذا اراد شيئا هيأ له اسبابه. وحدث منذ يناير الى الان سببان عظيمان بيد الله سبحانه وتعالى، ان رزق هؤلاء الثوار الميامين من اسكندرية الى اسوان صبرا عنيدا على مبدئهم، ورزق خذلانا للطرف الاخر، لان من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاذا كان الله معك فماذا فقدت؟ واذا كان رب العباد بعيدا معك فماذا كسبت؟ يعني يا من ألود به فيما أؤمله، ويا من أعود به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيبون عظما أنت جابره. رب العباد سبحانه لا يستطيع إنسان مهما أوتي من قوة أن يكسر عزة المسلم، لأن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نحن بعد هذا او هذه الصفحة الجديدة منذ هذه او على مدار الشهور 6 نرحل في نعم كثيرة يجب ان لا ننساها كي لا نحبط ولا نيأس. اول امر، الله عز وجل عندما يقيد للانسان نعمة ان يعبر عن رأيه، يعني كثير من الشعوب ونحن عشنا سنوات طويلة ليس مسموحا لكثير منا حرية التعبير، وانما كان المرحلة المسموح بها حرية التفكير، أقصى ما كان يسمح لك حرية التفكير. أما حرية التعبير لم تكن موجودة، أصبح الآن لدينا حرية التعبير. هذا أمر. الأمر الثاني، هذا التجمع الطيب من هذه الوجوه المؤمنة من مسلمين ومسلمات في هذا المكان الطيب، كان لا نستطيع يوم 24 يناير في هذا العام أن يعني تفتح أختنا الحجة ياسمين هذا المكان إلا بأذون مسبقة تقدمها قبل هذه الاجتماع بشهرين، وتتسلم الإجابة في سنة 2029 بالرب. فمن فضل الله سبحانه أننا جئنا إلى هنا دون تصاريح مسبقة، وجئنا إلى هنا يحدون الأمل في أن نلقى أحبتنا وأن نجتمع مع هذه الوجوه الطيبة. أليست هذه نعمة تستوجب منا أن نشكر الله رب العالمين؟ أمر آخر، يعني بفضل الله أصبح الدعاء اللي كانوا مطاردين يعني على أرض مصر حتى، ليس بعيدا عن أرض مصر، أصبح كل واحد بفضل الله يتبردد كده ويروح ايه يختار المسجد اللي يعجبه. والله انا عايز اخطب في المسجد ده. الاول عشان كان يلقي خاطره بعد صلاه عشاء او بعد صلاه فجر، اولا يجب ان يسمح له ان يقدم طلبا، او يعني اعطيتم درسا قبل ان اذن لكم، فبفضل الله اصبح يعطي درسا دون ان يؤذن له، لان الداعيه ماذون له من الله عز وجل ومن صاحب الشريعه العظماء صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يستطيع العالم الان ان يصعد اي منبر ليقول كلاما ويحضر الناس بلا خوف وبلا ترقب. اليست هذه نعمه تستوجب الشكر؟ لو كان هذا التجمع في 24 من يناير لكتبت كل ارقام لوحات السيارات الموجوده خارج المكان، حتى لو كانت تكفي اجر مسكين يعني ساقته مقاديره العمياء ان يركب معه واحد من هؤلاء المتطرفين الجالسين او هؤلاء الارهابيين المتعبين الذين نبتت لحاهم في وجوههم، وهؤلاء المخمرات المنتخبات التي جئنا الى هذا المكان يلهثن وراء هذه المحاضره، لأخذت هذه الأرقام وقمنا بتحقيق وصدر في الجرائد الرسمية أن هناك تنظيم يسمى تنظيم السيارات أو السيارات الحصري، لأن السيارات أحاطت بمركز الحصري وأصبح هذا تنظيم يعاقب عليه القانون. يعني أتمنى أن لا تنتشر في وسائل الإعلام أنك تنظيم يسمى تنظيم السيارات الحصري. يعني أذكر في الستينات أيام تعذيب إخواننا في السجون ان احد الاخوة اصابه اسهال عزكم الله، فلما اصابه الاسهال الطبيب الزميل قال له لابد ان لا تاكل شيء من السجن الا الجبنة فقط، خبز وجبنة. طبعا الخبز اللي كان يوزع على اخواننا كان عبارة عن نشارة خشب ومسامير ورمل وبعض من الدقيق الغير صالح للاستهلاك الادمي. المهم فالاخوة من باب الايثار بدأوا يأتون أمام زنزانة الأخ ويلقون خبزة قطعة الجبن التي يستلموها في الإيه في الإفطار، وهو يسحبها من تحت عقب الإيه باب الزنزانة. لاحظ أحد الأشاوس من الشاوسية الذين يصفون بعبقرية الغباء وبغباء التغابي، اكتشف ان هناك تجمع لقطع الجبنة امام هذا فكتب تقرير رفع الى وزير الداخلية ان داخل السجن الحربي موجود تنظيم يسمى تنظيم الجبنة، وهذا التنظيم يعاقب اهله. يعني سبحان الله العظيم على ما ايه على ما ينظمون، وهذه خطورة على الحكم وخطورة على النظام، وقد يكون انقلاب الجبنة هذا انقلاب على صناعة الألبان في مصر. المهم نحن الآن بفضل الله عز وجل نحن في نعمة جليلة وفضل كبير، ألا يستوجب منا أن نشكر رب العباد سبحانه وتعالى؟ الأمر الذي يليه، الناس ظنت أن الجهد الكبير الذي قام به أبناؤنا في ميدان التحرير وفي كل شوارع وميادين مصر من الشمال إلى الجنوب أن تظل على نفس الوتيرة. بالله عليكم ألا يأتي علينا رمضان وناتي في ليلة القدر ولا يسع المكان كثرة المصلين والمصليات، الليلة اللي بعدها العدد أقل، الليلة اللي بعدها العدد أقل، في عصر أول يوم العيد يصلي مع الإمام مقيم الشعائر، وربما أخذ إجازة لأنه تعب طوال الشهر الكريم، ونبحث عن المصلين فلا نجد لأن عباد رمضان ولوا مع رمضان. أليس هذا في العبادة؟ إذا الإنسان تصيبه يعني يصيبه فتور في العبادة بعد رمضان وبعد الشعائر الكبرى التي يتعبد بها لرب العباد. طب إذا كان هذا في التعبد لله عز وجل، فما بالكم بهذه الثورة التي خلبت نظام الكون؟ يعني حقيقة الأمر أن يعني ربما أنا رجل جوال في كل أسبوع أو أسبوعين في بلد في أوروبا ومدينة لمحاضرات ومؤتمرات، وأسمع ردود الأفعال التي تثلج صدر الإنسان، التي تجعل الإنسان فخورا أنه من تراب هذا الوطن، فخور بأنه يحمل. كنا الأول نستحي في مطارات أوروبا نخبئ المعذرة جواز السفر أولا لحجمه المرعب، أول شيء بعض البلاد الاسكندنافية تضع جواز السفر المصري أمامه فيتعجب ويسأل عن جواز السفر، ويقول له هذا يعني لوح فعلا لوح، ويعني فينظر إلينا يعني ويقلبه ذات اليمين وذات الشمال سبحان الله ويتعجب. الآن حقيقة الأمر يوم 14 فبراير أضع جواز السفر أمام ضابطة الجوازات في مطار برشلونة، فطبع الضابطة أمامها الجواز وتمسحه كما يمسح الإنسان كتابا مقدسا، ثم ترفعه وتقول يجب أن تكون فخورا بأنك تحمل هذا الجواز. عندما أسمع يوم 18 فبراير في التلفزيون الأسباني أن نائبا في برلمان فالنسيا يقول رئيس البرلمان نحن نريد ثورة حضارية لتقدم أسبانيا حتى تلحق بركب ألمانيا وفرنسا في دول السوق الأوروبية المشتركة، وأمامنا مثال واضح في أيامنا هذه ثورة الشعب المصري على الفساد، فليثر الشعب الأسباني بتحضر كما ثار الشعب المصري بتحضر على جلابيه وعلى هؤلاء الذين ظلموه. أليست هذه نعمة تستوجب الشكر؟ أليس هذا من فضل الله علينا؟ والله إن النعمة تقيد بقيد الشكر، فإن لم نقيد النعمة بقيد شكرها زالت. فالإنسان يجب أن يشكر كي يزيده رب العباد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. رب العباد سبحانه وتعالى قيض لنا أن زالت الغشاوة التي كانت موجودة بأننا سبحان الله لا نستطيع التغيير ولا نستطيع التبديل وليس بالإمكان أفضل مما كان إلى آخر هذا الكلام. يا مؤمن، أحد خبراء الخبراء الأمنيين الذين يعيشون على قيد الحياة إلى الآن، لما كان بيقبض على الإخوة في آخر الستينات وبداية السبعينات مع بداية الصحوة، كان يسأل من الجهات المختصة لمن تقرأ؟ يقول أنا أقرأ كتب ابن تيمية. فكبيرهم هذا الذي يخرج الآن على الناس أنه خبير أمن وغير ذلك، يسأل كبير مساعديه يعني بعض الجماعة في اجتماع، أنا أريد القبض فورا على هذا المتهم اللي اسمه ابن تيمية. فقالوا يا فضيلة يا سيادة الردة يعني سبحان الله عشان لا أحدد يعني سيادة الردة، ابن تيمية ده مات، المات مات ده مات من سنة 700 تقريبا و7 أظن يعني أو يعني في القرن السادس قبل ذلك، يعني ميت من 800 سنة ولسه أثره ما زال موجودا. سبحان الله، أذكر في التسعينات ذهبت أختنا الكريمة كريمان حمزة لتطلب من وزير الإعلام أن يقول له أن احنا عايز أعمل برنامج مع الشيخ عمر عبد الكافي عن برنامج جميل وليس له دعوة بالسياسة، العشرة المبشرين بالجنة. ده الله يا حاجة كريمان، انتوا تختاروا عناوين عجيبة، هو في حد مبشر بالجنة؟ قال ده والله دي. قال لها مين دول؟ نحب اعرفهم. فالحاجة ربنا يكرمها مسألتنا لأستاذك ربنا يبارك فيها ايه، قعدت تسرد له يعني ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وحواري رسول الله الزبير وامين الامة ابو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف بن تاجر. قال ايه كلهم من القدماء، مش حد من المحدثين. فتعجبت من الرد العلمي الموثق الذي عند هذا الرجل الذي يقود مسيرة الإعلام عند غياب هذا الوجه. أليس هذه النعمة تستوجب الشكر؟ لكان فيه وجوه كالحة إذا طلعت على التلفزيون في ناس إذا نظرت إلى وجوههم انشرح صدرك، زي ما أنا بص على وجوهك انشرح صدرك، زال عني كل هم، ليست عندي هموم وأنا أرى هذه الوجوه. وفيه ناس والعياذ بالله رب العالمين إذا دخلت إلى مكان أو ظهرت في مكان سحبت منه الأكسجين وسحبت منه البهجة، وأن سبحان الله في وادي في النار يدخله من يدخل الحزن على مسلم. طب واللي يدخل الحزن على 80 مليون مسكين أين يذهب بعضه سبحانه وتعالى؟ يا إخوة والله لا تنسوا نعم الله علينا، نعم رب العباد متوالية، فإذا قيدناها شكرناها قيدناها، وإذا نسينا أن نشكر رب العباد سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعني تهرب منا النعمة إن لم نشكرها، وقلما تعود إلينا مرة أخرى. لكن الكلمة التي أوجهها إلى أحبتي من الإخوة والأخوات وأبنائي وبناتي الحاضرين والحاضرات أو على الشاشات، أنا أريد أن نقول إن الله سوف يحاسبنا على عدم استثمار النعمة. هل يستطيع الآن أحد أن يمنعك عن الذهاب لصلاة الصبح في المسجد؟ هل سوف يكتب اسمك أحد وأنت تواظب على صلاة الصبح؟ في البداية كان سبحان الله العظيم واحد هيعين ملحق عسكري في دولة أجنبية في سفارة، فبيأخذوا عنه تقرير، التقرير لابد أن يقتضي أن يعني بعيد عن المساجد، بعيد عن كذا، بعيد عن كذا، زوجته غير محجبة. فراح المخبر إياه ذكي يعني يأخذ استعلامات عن الرجل، فراح على البواب، البواب رجل إيه على باب الله كده صادق، يقول له الضابط فلان اللي ساكن في الطبق الكذا، يقول له آه تغذك على فلان بيه اللي مراته منتقبة؟ قول لها راجل مراته منتقبة ايه؟ قول لك اللي زوجته كده لها شعر. قالوا لا 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 انت تسأل عن فلان ابن فلان ابن فلان دي زوجته منتقبة، ده هو الوحيد اللي في العمارة بينزل يصلي الفجر. فكتبوا على الملف فيصبح لملحق عسكري ولا ملحق سيارة ولا ملحق العدد ولا ملحق الجريدة. هذه النعم التي نحن فيها الآن والله إن العبد يجب أن يستثمرها. أبناؤنا هؤلاء الذين أظهروا خيرا وأظهروا عبقرية وجب علينا أن نستثمرهم. ثم أوجه كلامي بعد ذلك إلى إخوتي وأحبتي من الدعاة ومن أتباع الجماعات المختلفة على الساحة. كل الجماعات أحبتي، ويعلم كل جماعة كم أحبه، وأنا تلميذ عند كل جماعة، وما زلت تلميذا أحبو على مدارج العلم عندهم. يعني تعلمت من علمائنا في جماعة الإخوان المسلمين إنكار الذات، الترتيب، التخطيط، السمع والطاعة، السلوكيات، التربية. فصرت كأنني تلميذ لعلمائهم وما زلت. من السلفيين تعلمت الالتزام بالنص والعودة إلى المنبع، والالتزام بالحرفية، والالتزام بوضع النصوص في مكانها. فتعلمت من إخوتي وأحبتي السلفيين أن أكون داعية ملتزما بكتاب ربي وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم. تعلمت من أبنائي في التبليغ والدعوة الجهد والمثابرة والتواضع وتحمل الأذى وسخرية الناس منهم، فكنت تلميذا لهم في أن أتعلم منهم هذا المنحى. تعلمت من الجماعة الإسلامية وقوفهم على الحق، تعلمت من جماعة الجهاد ألا يخافوا في الله لومة لائم، تعلمت سبحان الله من الصوفية رقة القلب ودمعة العين والقرب من الله وكثرة الذكر. فكلهم عندما أراهم أمامي أجد أنني أمام بستان ذو أشجار مثمرة كل ثماره يامعة. انظروا إلى ثمره، انظروا إلى يمعه، هذا اليمع وهذه الثمرات. أنا أقف في ظلها دائما وأتحرك في ظلها دائما، فأقول لهم أنتم أشجار باسقة الظل في بستان الدعوة الكبير، فيجب أن نقترب وأن نلتحم، لأن الآخر أيا كان لا يحب التحامنا ولا يحب سبحان الله أن نكون جمعية واحدة وأن نكون على قلب رجل واحد. ولنري من الأتباع ولنري من أنفسنا أو نري أنفسنا أمام أتباعنا أننا نحب الجميع. لا يجب أبدا على إنسان من جماعة كذا أن يهاجم أخاه من جماعة كذا ولا يلمزه ولا يعني ينقص من شأنه، بل يكمل بعضنا بعضا ونتعاضد سويا. سددوا وقاربوا، نجتمع جميعا على اختلاف آرائنا وأفكارنا على مساحة اتفاق تربو على 97% وتبقى مساحة اختلاف 3%، لندع 3% ولنقف عند 97% هي مساحة اتفاقنا جميعا. عندئذ كل شيء بعد ذلك يأتي هينا لينا جميلا، لأنه عسى أن يكون خيرا والله يريد بنا خيرا عندما قامت هذه الثورة لتقرب بين المتآلفات وتجمع بين الأرواح المتآلفة، هذه الأرواح المتكاتفة والقلوب القريبة من بعضها البعض. عندئذ تأتينا رحمة الله وينزل علينا فضل الله. هنيئا لشعبنا المصري وهنيئا لديننا العظيم وهنيئا للجماعات المختلفة أن كل واحد يعرض ما عنده ويقرب ما عنده ويشرح ما عنده، ثم بعد ذلك يكون هناك عودة إلى العلماء المؤصرين الذين نستطيع أن نستفيد من تأصيلهم ومن فقههم ومن علمهم. والله إن إخوة أساتذة في الفقه الدستوري الدولي من دولة عربية قال يا شيخ عمر احنا رحنا الأسكندرية ومشينا على الكورنيش وقفنا خلف بائع جرائد، باع صحف، الاثنين اساتذه في كليه الحقوق في دوله عربيه، سمعوا باع الجرائد بيتجادل مع واحد استاذ بيستلم منه صحيفه في حكم قضائي معين صدر على سي من الناس. يقول له بائع الجرائد باع الصحف هذا الحكم فيه 4 اخطاء، الخطا الاول كذا والخطا الثاني كذا والخطا الثالث. يقول أستاذ القانون الدولي الوافد الجائز من دولة عربية إلى زميلي إذا كان هذا بائع صحفهم فما بالك بكاتب صحفهم، فما بالك بمثقفهم، فما بالك بعالم. يجب أن نطأطئ الرأس لهذا الشعب. ما زلت أهيب بأننا لا يجب أن نتعصب لجماعة أبدا. لماذا؟ أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا رقيق القلب، لكن في حروب الردة يعني بالاسلوب علم الاجتماع كان رجلا شرسا، يأتيه عمر ليخفف من غلوائه يقول يا خليفة رسول الله امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقاتل من قال يعني الا نقاتل من قال لا اله الا الله، امرت الا اقاتل من قال لا اله الا الله ومن قال فقد عصم دمه وماله الا بحقها. قال يا عمر وما حقها؟ حق لا اله الا الله، الصلاة والزكاة والصيام. قال أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ أجئتك لنصرتي فتجيئني بخذلانك؟ سبحان الله، أنا أجعل أن تنصرني أنت تخذلني. عندئذ رأينا شراسة من شخصية أبي بكر في لحظة إيه؟ في لحظة تقتضي أن أكون قويا. وعمر كان سبحان الله وهو القوي المعروف بقوته يبحث عن هذه الرقة ليخفف من غلواء الوقت. هذان نموذجان متكاملان، ونأخذ من هذين النموذجين أن يكون كلنا متكاملين. كيف يعني؟ أنا آخذ من السلفيين التزامهم بالنص، وآخذ من الإخوان ترتيبهم وتنسيقهم وسلوكهم وإنكار ذاتهم، وآخذ من التبليغ والدعوة تواضعهم وتحملهم، وآخذ من الصوفية رقة قلبهم. فإذا جمعنا كالنحلة رحيق كل زهرة حصلنا على جيل يماثل جيل الصحابة في القرن الذي نعيش فيه، ونستعيد فعلا مجد الإسلام وعزة الإسلام إذا أنكر يعني كل واحد أنكر ذاته وقدم سبحان الله كما قال مسيلمة الكذاب عندما هزم في اليوم الأول في اليمامة ثم في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث جمع كبار قواته وقال لمستشاريه ما الذي يجعلنا نهزم أمام خالد بن الوليد ونحن أقوى ونحن أشد ونحن أعرف بالحروب؟ يقول الذين من حوله إننا يا مسيلمة نقاتل وكل واحد منا يتمنى أن يموت أخوه قبله، ونقاتل خالد ومن معه وكل واحد منهم يتمنى أن يموت قبل أخيه. سبحان الله، بهذا المنطق يجب أن يكون عندنا الإيثار، يجب أن نعود إلى هذا الصحابي الذي كان يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. أليست نعمة؟ قبل 25 يناير الناس تظن أن الوطن ليس إلا للحاكم ومن حوله، ولذلك كان يخرب الإنسان في وطنه كيفما شاء لأنه لا يستشعر أن وطنه. الآن استردت مصر لنا، فوجب علينا أن نحافظ على ما ملكنا الله سبحانه وتعالى. الشارع نحن الذي نملكه، وشعب الإيمان تقتضي إماطة الأذى عن الطريق صدقة. لا أضيق على الناس، لا اترك سيارتي في الصف الثاني والثالث لتعطل المرور، لا اؤذي الناس، لا ارفع صوتي، لا ادعي ان القانون غير موجود. انتم جميعا ونحن جميعا 85 مليون كل واحد منضبط يمثل عسكري المرور ويمثل ضابط المرور ويمثل عسكري الجيش ويمثل الموظف المحترم، لكن لقاءكم اليوم يجعلني تتلعثم الكلمات في فمي، فاللهم هب لي بيانا استعين به. فان الانسان قد لا تسعفه كلماته، او وانا غواص في قواميس اللغه قد لا تسعفني قواميس اللغه ان اعبر عن مدى فرحتي. تتقاصر الكلمات وتقصر الكلمات وتتبخر الحروف في ان اعبر عما في قلبي نحوكم، لان الانسان كما يقول إلي ابو ماضي وطن النجوم انا هنا حدق اتذكر من انا ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا جلان يلعب في حقولك كالنسيم مدندنا. أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من منى، أنا من ترابك ذرة فاضت جداول من سنة. فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسن، لكنه مهما سلى هيهات ينسى الموطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.